بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل في سورة الرعد: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهار.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، يغشي الليل النهار، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان، يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: لما ذكر تعالى العالم العلوي شرع في ذكر قدرته وحكمته وأحكامه للعالم السفلي، فقال: وهو الذي مد الأرض، أي جعلها متسعة ممتدة في الطول والعرض.
وكل ذلك من باب ذكر الآيات الكونية للاستدلال بها على توحيده سبحانه وتعالى، توحيد العباد. فالخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعباد، فالاستدلال بهذه الآيات الكونية الدالة على كمال ربوبيته سبحانه وتعالى من أدلة توحيد الألوهية. ولهذا أكثر الله سبحانه وتعالى من ذلك في كتابه. ثم إن الله سبحانه وتعالى ذكر من الآيات ما هو مشاهد لكل أحد وما هو معلوم لكل أحد، لا سيما ما لابس القوم الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمدوا الأرض فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. هذه الأشياء المشاهدة المعلومة المعروفة لكل أحد، والتي لا تحتاج إلى نظر من طائفة مخصوصة، وإنما لعموم الناس. أفرأيتم ما تمنون، أفرأيتم ما تحرثون، أفرأيتم الماء الذي تشربون، أفرأيتم النار التي تورون. كل هذه الآيات الواضحة لكل أحد، حتى يشترك الجميع في تدبرها فيسلم ذلك إلى توحيد العبادة الذي هو أخص أنواع التوحيد. ومن أجله أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل وأنزل الكتب، فما كانت الخصومة في توحيد الربوبية ليكون الله خالقا وإثبات أن الله خالق، إنما كانت الخصومة أخصها في أن الله عز وجل معبود. ولهذا قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. هذا لا إشكال عندهم فيه. قل: ما يرزقكم من السماء والأرض، أم من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج حيا من الميت ويخرج ميتا من الحي، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. أما المعبود فقد تعجبوا أن يكون المعبود واحدا، أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله، إفراد في العباد، يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فكانت أخص الخصومة في ماذا؟ أخص الخصومة في توحيد العباد، في إفراد الله عز وجل بالعبادة. وإلا هم كانوا يعبدون بالحج، يعبدون بالطواف، وكانوا يعبدون الله عز وجل بأنواع من العبادات، لكن لم يكونوا يفردون الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وإنما كانوا يعبدون الله ويعبدون الند، فوقع في هذا الشرك. وبهذا يرد على القبوريين اليوم الذين يقولون: نحن نعبد الله، نصلي ونصوم ونزكي ونحج، فكيف نكون من المشركين؟ نقول: وهل الشرك أن تفرد الند بالعبادة؟ هذه صورة الشرك. الشرك أن تجعل مع الله غيره في صرف العبادة، تعبد الله وتعبد معه ماذا؟ وتعبد معه غيره. فالشرك هو دعوة غيره معه، وليس إفراد الند بالعبادة، ليس إفراد الند بالعبادة، وإنما جعلوا ند لله سبحانه وتعالى تصرف إليه العبادة كما تصرف لله سبحانه وتعالى. فالخصومة وقعت في هذا، النبي ما خصمهم في الربوبية، فهذا أمر مقرر عندهم، أمر مقرر عندهم أي يقرون بهذا. وسائر الأمم التي نازعت الرسل وخصمت الرسل إنما كانت تقر بهذا، وإنما وقعت الخصومة في هذا الأمر وتوحيد العباد. ومهم جدا للمسلم البصير بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرف محل الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم، لأنه محل خصوصية بعث الرسل، الرسل والميعاد، فقد كانوا ينكرون البعث، الرسل وتوحيد العبادة، الرسل والنبوات. أخص الخصومة وقع في ماذا؟ لابد أن يستعرض الإنسان الخصومات التي وقعت في هذا الكون والتي ذكرها الله عز وجل في كتابه، حتى يقف عند هذه الأمور وقفة زائدة من جهة الاعتبار والتأمل. لا ينبغي أن نهمش الخصومة في توحيد العبادة، هذا أخص ما يكون. ولهذا لا يمكن أن أوالي صوفيا كبوريا، ولا يمكن أن أتنازل معه، ولا يمكن أن أتقارب معه وأجعل خلافي مع الصوف القبوري الذي يجعل دينه عند الأموات، أجعل خلافي معه كخلافي في النزول على الركبتين أو اليدين، أو أتحاشى من تبديعه وتضليله. إن الوقفة مع هؤلاء هي في تكفير المعين، لا في أن الذي يصدر منه، إلى ما هذا يكون من الشركيات، دعاء غير الله، الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، الذبح لغير الله، النذر لغير الله، هذه شركيات بإجماع. فالوقف مع من يفعل هذا، هل يكفر المعين بمجرد هذه الأشياء وإن كان جاهلا، أو لابد من إقامة الحجة عليه؟ لأن فرقا بين المعين وبين النوع، فمن أتى شيئا من الشرك أو من الكفر فإنه يحكم على الفعل على القول بأنه شرك أو كفر، أما المعين فلا يحكم عليه بذلك إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. والموانع موجودة، أما أن نقول ده يعتبر شيء من الموانع، هذا رد على أدلة الشرع. الشرع يعتبر الموانع، من كفر بالله من بعد إيمان إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان، اللهم أنت عبدي وأنا ربك. فإذا كان من وقع في الشرك يكفر بإطلاق ولا يعذر بجهله فلا يعذر بخطئه، وما الفرق بين الخطأ وبين الجهل؟ فإذا قال اللهم أنت عبدي هذا مشرك، وأنا ربك هذا إذن يكون مشركا مباشرة، ونسقط الحكم على المعين من غير اعتبار موانع. أما أن تعتبر الموانع موانع ولا تعتبر موانع فهذا تحكم لا دليل عليه، وأن تعتبر الموانع في الكفر لا في الشرك فهذا تحكم لا دليل عليه، ولا تفرق بين كافر أصلي ومسلم أصلي وقع في ناقض فهذا لا دليل عليه، فأنت تورط نفسك في مسائل عديدة. فخصومة في توحيد العبادة بين الرسل وبين أقوامهم، هذا أمر لابد أن يكون بارزا عندي، هذا رقم واحد في هذه الشريعة، خصومة الرسل مع أقوامهم في ماذا؟ لابد أن نقف عند هذه خصومة إبليس لآدم، لا ينبغي أن تهمش بل تقف عند هذه الخصومة. ولماذا صارت الخصومة؟ وما الذي حصل؟ وما نتيجة هذه الخصومة؟ حتى أعلم الآن أيضا أن عداوة إبليس لا تنتهي، وأنه عدو مبين. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. يبقى لابد أن أستحضر هذه الخصومة وأقف عند هذه الخصومة، خصومة آدم لإبليس. يبقى خصومة الرسل لأقوامهم، خصومة آدم كل خصومة ينبغي أن نقف عندها. ولهذا من دقيق فهم ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسيره وتدبراته في سورة صاد، وهو يبين من المعاني الجليلة المستنبطة وإن كنا لا نقطع بها قطعا يقينيا، ولكن هي من المعاني الجيدة، تسمية سورة صاد بصاد. قال لي أنه وقعت فيها أنواع من الخصومة عديدة عديدة، وذكر الله عز وجل فيها أنواعا من الخصومات، الخصومة. فداود عليه الصلاة والسلام يأتيه الخصمان، وخصومة أهل النار، وخصومة الملأ الأعلى، وخصومة وخصومة وخصومة. هذه الخصومة، الخصام هذا المتعدد ذكره في القرآن، لذا سميت بسورة صاد إشارة إلى الخصام، الخصام الذي وقع في هذه الصورة. استفدنا منها فائدة، ألا وهي مشروع علمي. ما هو المشروع العلمي؟ الخصومات الواقعة في القرآن والسنة، لأن ما صار خصومة في القرآن والسنة لا يمكن أن تقع فيه مهادنة، ولا يمكن أن يقع فيه تقارب، فلا تقارب مع الكفر، لأنه خصومة مقصودة بين أهل الإيمان وبين أهل الكفر، هذان خصمان اختصموا في ربهم. هذه الخصومة ليس من حق أحد أن يضع أوزاره تحت مسمى ما يسمونه اليوم بالإنسانية، فتزال الفوارق، فلا يخاصم الناس باعتبار الكفر والإيمان، ولا باعتبار السنة والبدعة، ولا باعتبار. هذه خصومة أرادوا المهادنة فيها، ولا يملك أحد المهادنة فيها، لأنها خصومة موجودة في القرآن، خصومة بين آدم وبين إبليس، وبين ذرية آدم وذرية إبليس، خصومة إلى نهاية إلى قيام الساعة، والخصومة حاصلة. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وبين الله عز وجل عداوته في هذا. الخصومة مع النفس الأمارة بالسوء، هذه خصومة، فنفسك تؤززك وتدلك على الشر وأنت واقف في وجهها، هذه خصومة مع النفس. هذه الأنواع من الخصومة لابد أن تبقى قائمة. خصومة أهل السنة مع أهل البدع، هذه الخصومة أيضا لا يمكن تضع حرب أوزارها، ولا تتخذ أشكالا من المهادنة لا تقبل شرعا. فبعض الناس قد يقول نقول هذه بدعة ولا نقول مبتدع، وهذا أمر لا يمكن وضع الخصومة فيه، لأنه يقتضي تجهيل السلف قاطبة، لأنه بأدنى سؤال ألف باء، هل كان السلف يحكمون على الأفعال والأقوال بالبدع ولا يحكمون على الأعيان أم لا؟ إن كانوا يحكمون على الأفعال دون الأعيان قلنا سمعا وطاعة، أما إن كانوا يحكمون على الأفعال وعلى الأعمال ينبغي أن نقول أيضا سمعا وطاعة. فهؤلاء لا يريدون أبدا أن نقول مبتدع، إنما نقول ماذا؟ إنما نقول بدعة ولا نقول مبتدع. هذه الخصومة لا يمكن أن تضع أوزارها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث الافتراق: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض بن سارية قال: وإنما من يعش منكم بعد فصار خلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، إلى أن قال: وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. واتفقت الأمة على التحذير من أهل البدع والتنفير منهم وعدم مجالستهم وإظهار الفرح في موتهم وغير ذلك من الأمور التي تعلمونها جميعا. فوضع منهج يفرق بين الفعل والفاعل دائما هو كوضع منهج يفرق بين الفعل والفاعل في الشرك دائما. نحن نفرق بين الفعل والفاعل لتوافر الشروط وانتفاء الموانع أولا، حتى إذا توافرت الشروط واندفت الموانع فلا يفرق بين الفعل والفاعل، بل الفاعل يستحق الوصف إن كان كفرا، وكذلك يستحق الوصف إن كان مبتدعا. فالخصومة بين أهل الكفر وبين أهل الإيمان، الخصومة بين أهل السنة وبين أهل البدعة، الخصومة بين إبليس وذريته وبين آدم وذريته، هذه خصومة مقصودة لابد أن تبقى. لماذا؟ لأن هذه الخصومة هي خصومة القرآن التي أوضحها، وهي خصومة السنة التي أوضحت، فليس من حق أحد أن يضع هذه الخصومة، بل إننا نرث الأنبياء وفي خصومتهم، وإلا فأنا إذا تركت الخصومة التي كانت عليها الرسل فهذا رد على الرسل، وهذا إعراض عما جاءت به الرسل. قال سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم وعشرتهم وأنا آتي أودهم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء وأنا آتي أتخذهم أولياء، فانتبهوا يا إخواني، هذه خصومة موروثة لابد أن تورس هذه الخصومة، لأن القرآن قد اعتبرها والقرآن قد بينها والسنة قد أوضحت معالمها، فلابد أن توجد على الخصومة التي وجدت في القرآن والسنة وعلى النسق الوارد في القرآن والسنة وعلى الطريقة الواردة عن سلفنا الصالح رحمه الله. فانتبه لهذه الفائدة، فإن الولاء يورث وإن البراء يورث، إن الولاء يورث من أولي وإن البراء يورث ممن أتبرأ. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي له بقوم يحبون ما يحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، هل تغير في هذه فتقول أعز على الكافرين أعز على المؤمنين أذلة على الكافرين؟ لا يمكن. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يبقى لابد أن تورث هذه. ألست ترث مالا من أبيك جمعة؟ الجواب بلى، كذلك ترث من نبيك دينه، فترث الدين بولائه وبرائه بخصومته ومعانيه. انتبهوا يا إخواني، ليس يملك أحد التنازل عن ميراث النبوة والتنازل عن منهج السلف الصالح. يأتي من يقول نفرق بين المبتدع وبين البدعة، يعني في من قامت الحجج عليه، فنقول هذا مبتدع، هذه بدعة، ولا نقول هذا مبتدع، نقول هذا وقع في الشرك، ولا نقول هذا مشرك. ومن هنا اشتد أئمة الدعوة على هؤلاء، وظن من لا علم له ولا خبرة بمنهج أئمة الدعوة في مسألة تكفير المعين، حيث إن أئمة الدعوة قد اشتدوا في تكفير معين، لا أنهم يكفرون انتبهوا بلا حجة، وإنما يردون على من لم يكفر المعين ولو قامت حجة، فصاروا يقولون المعين يكفر، ويأتون بباب الردة ويأتون بتطبيقات أئمة السلف، لأن قوما لا يكفرون المرتد ولو أتى بالنواقض وقامت الحجج عليه بدعوى أنه ينطق بالشهادتين، بدعوى أنه ينتسب إلى الإسلام. وهذه دعوة داود بن جرجيس ودعوة هؤلاء. فيأتي قوم ظنوا أن منهج أئمة الدعوة هو تكفير المعين بالإطلاق، أئمة الدعوة لا يكفرون المعين بإطلاق حتى تقام الحجج، وكلامهم أكثر من أن يحصى. قد نقلنا مئات النقلات في هذا وشرحنا عشرات الرسائل في هذا الباب. إنما يردون على من يتوقف في تكفير المعين ولو قامت الحجة عليه. فهناك فرق بين تكفير المعين إذا قامت حجة عليه، وبين تكفير المعين إذا لم تقم الحجة عليه، بين إعذار الجاهل بالبيان وبين إعذار الجاهل بالتبين. فتأتي في عبارات الأئمة أن الجاهل لا يعذر، وتأتي في عبارات الأئمة أن المعين يكفر إذا أتى الشرك وغير ذلك، ولا يدري ضوابط ذلك، فيجعل هذا الأمر حال التطبيق غير مضبوط بالنسبة له. ولهذا مهم جدا 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 أنك تجد أو أنك تتأمل كلام أئمة الدعوة في هذا، وعلى رصيد إمام الدعوة محمد بن عبواب. بعض الناس أسمعه من عدة أيام لما أتى إلى الوارد عن إمام محمد بن عبواب رحمة الله عليه، وهو وإن كنت لأكفر من عبد الصنم، إذا أسمعه يقول بأن البعض يقول هذا كان في أول دعوته، يعني كان محمد بن عبد الوهاب في أول دعوة يعزر وبعدين صار لا يعزر بعد ذلك. طيب الإمام محمد يرجع، محمد بن عبد الوهاب يرجع إذا كان هو في أول دعوة لا يفعل هذا، يرجع. أين رجوع ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه؟ أين رجوعه عن هذا؟ وأين تعليل ذلك من أئمة الدعوة المعروفين؟ بل أئمة الدعوة إنما نقلوا عن ذلك مثل ما أخذنا عن كتاب مصباح الظلام من الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، وهو يأخذ هذه العبارة ويستدل بها على منهجية الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في هذا. أو يقولون إنما أراد ابن عبد الوهاب التكفير الذي يقاتل عليه صاحبه، يبقى إن كنت أكفر من عبد الصنم يعني إن كنت لا أكفر تكفيرا يقاتل عليه. نقول من الذي قال بهذا؟ الشيخ قد أوضح الأمر وقال لجهلهم، فبين المناط من إسقاط الحكم على معين ألا وهو الجهل. الشاهد يا إخواني أنه ينبغي أن نرث عن النبوة ميراثها بولائها وبرائها وخصوماتها وقضاياها الأساسية، ولا بد أن نثبت ذلك فينا وأن ننشر ذلك وألا نتنازل عنه وألا نختزل منهج الأئمة ومنهج الأنبياء في رؤية شيخ لا يرى تسمية أو لا يرى مثلا خصومة مع البدع أو يرى التفريق بين المبتدع والبدعة فأقول وقع في ذا. من ليس من حق أي أحد على وجه الأرض أن يختزل الميراث الذي ورث عن الأنبياء ورث عن سلفنا أصلا، خذها كما هي عن السلف الصالح وانقلها للأمة. هذان خصمان اختصموا في ربهم، هذه الخصومة في الله ستبقى إلى يوم القيامة، يوم أن يخرج الدجال فتقع الخصومة بينه وبين عباد الله المؤمنين، يوم أن يخرج يأجوج ومأجوج فتقع الخصومة بينه وبين المؤمنين، وهكذا. لابد أن نرث الشريعة، أن نرث ميراث الأنبياء بما هو بولائه ببرائه بقضاياه بأصوله. فلا يأتي واحد اليوم يقول مثلا أخص ما جاءت به الرسل الربوبية، أن يكون الله ربا، ويلغي الفارق بين الربوبية والألوهية كما هو موجود عند الأشاعرة، حتى أنهم يفسرون لا إله إلا الله بالربوبية لا بالألوهية، ويقولون بأن التفريق بين الربوبية والألوهية هذا تفريق ابن تيمية وتفريق السلفيين، إنما الرب هو الإله والإله هو الرب. وأتم بنصوص فيها أن الرب قد يطلق الرب بالإله وأن الإله قد يطلق الرب بالرب، اللي هو إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، ويستدلون بهذا على أن لا فرق، وبالتالي لا يكون عندهم فرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. وعن هذا يصدر ماذا؟ أن من وحد الله عز وجل ربا كان من الموحدين. نعم.
كلا ابن القيم في الخصومة شيخنا.
نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين: تأمل ما اشتملت عليه سورة صاد من الخصومات المتعددة، فأولها خصومة الكفار مع النبي صلى الله عليه وسلم أجعل الآلهة إلها واحدة إلى آخر كلامهم، ثم اختصام الخصمين عند داود، ثم تخاصم أهل النار، ثم اختصم الملأ الأعلى في العلم وهو الدرجات والكفارات، ثم مخاصمة إبليس واعتراضه على ربه في أمره بالسجود لآدم، ثم خصامه ثانيا في شأن بنيه حلفه ليغوينهم أجمعين إلا أهل الإخلاص منهم. فليتأمل اللبيب الفاطن هل يليق بهذه السورة غير صاد وبصورة قاف غير حرفها، وهذه قطرة من بحر من بعض أسرار هذه الحروف، والله أعلم.
نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وهو الذي مد الأرض أي جعلها متسعة ممتدة في الطول والعرض، وأرساها بجبال راسيات شامخات، وأجرى فيها الأنهار والجداول والعيون لسقي ما جعل فيها من الثمرات المختلفة الألوان والأشكال والطعوم والروائح، من كل زوجين اثنين أي من كل شكل صنفان، يغشي الليل النهار أي جعل.
لا يتعارض مع كون الأرض كروية بشكل معين، فإن البعض قد أخذ من هذه الأدلة مد الأرض وجعل أيضا وإذا الأرض سطحت وكذا أن الأرض مسطحة وأنها ليست كروية، فإنك لو سرت من يمينها إلى شمالها وطولها إلى عرضها ما وجدت إلى هذا. وقد أجابت قد أجابها العلماء عن هذا بأن الأرض باعتبار الكل فهي الكروية، وباعتبار الجزء فهي مسطحة، فهي مسطحة باعتبار جزء، كروية باعتبار ماذا؟ الكل. مثل ما تكون أنت على قمة جبل، هذا الجبل وهو رأس مثلث، لكنك إن كنت عليه فإنك إن كان رأسه عريضا وكبيرا فإنك تكون على مكان مسطح، فيكون باعتبار جزء أنت عليه هذا شيء، وباعتبار كل هذا شيء آخر. وهذا ما معروف ومقرر، وقد نقل شيخ الإسلام رحمة الله عليه الإجماع على ذلك. نعم،
الإجماع شيخنا.
نعم،
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقال الإمام أبو الحسين أحمد بن جعفر بن المنادي من أعيان العلماء المشهورين بمعرفة الآثار والتصانيف الكبار في فنون العلوم الدينية من الطبقة الثانية من أصحاب أحمد، لا خلاف بين العلماء أن السماء على مثال الكرة. قال: وكذلك أجمعوا على أن الأرض بجميع حركاتها من البر والبحر مثل الكرة. قال: ويدل عليه أن الشمس والقمر والكواكب لا يوجد طلوعها وغروبها على جميع من في نواحي الأرض في وقت واحد، بل على المشرق قبل المغرب.
نعم نعم.
سورة اللجنة الدائمة: هل الأرض كروية أو مسطحة؟ فأجابت: الأرض كروية الكل، مسطحة الجزء.
نعم، وهذا جواب الحقيقة دقيق، وبالتالي لا تتعارض أدلة في نظرك، لأن البعض يأخذ من هذا الأرض سطحت مدت وكذا، يقول كيف كروية وهي مسطحة، هذا ليس بعد كلام الله كلام. فلهذا اللجنة قالت هي كروية الكل مسطحة الايه؟ نعم.
في مجموع الفتاوى شيخنا الشيخ الإسلام يقول:
خلاص يكفي المسألة،
ويعني يرمي من يقول بخلاف هذا بالجهل.
نعم.
قل: ولم ينف أن تكون مستديرة، لكن جوزوا ضد ذلك، وما علمت من قال إنها غير مستديرة وجزم بذلك إلا من لا يؤبه له من الجهال.
نعم.
قال تعالى: يغشي الليل النهار، أي جعل كل منهما يطلب الآخر طلبا حثيثا، فإذا ذهب هذا غشيه هذا، وإذا انقضى هذا جاء الآخر، فيتصرف أيضا في الزمان كما تصرف في المكان والسكان. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
يعني قال الله عز وجل: يغشي الليل النهار، تصرف في الزمان كما يتصرف في المكان والسكان، يتصرف في الزمان، يتصرف في المكان في الأرض، والذي مد الأرض وكذا. طيب، وتصرف في الزمان يغشي الليل النهار، ويتصرف في السكان فيخلق هذا ويهدي هذا ويضل هذا. فكان تصرف الله عز وجل في الزمان وفي المكان وفي السكان، هذا كله بيده سبحانه وتعالى، وبيده مقاليد كل شيء، فكل شيء بيده سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل في حديث القدسي: قال يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، أقلب الليل والنهار. نعم.
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، أي في آلاء الله وحكمته ودلائله. وقوله: وفي الأرض قطع متجاورات، أي أراض تجاور بعضها بعضا، مع أن هذه طيبة تنبت ما ينتفع بها الناس، وهذه سبخة مالحة لا تنبت شيئا. هكذا روي عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والضحاك وغيرهم. وكذا يدخل في هذه الآية اختلاف ألوان بقاع الأرض، فهذه تربة حمراء، وهذه بيضاء، وهذه صفراء، وهذه سوداء، وهذه محجرة، وهذه سهلة، وهذه مرملة، وهذه سميكة، وهذه رقيقة، والكل متجاورات. فهذه بصفتها، وهذه بصفتها الأخرى، فهذا كله مما يدل على الفاعل المختار لا إله إلا هو ولا رب سواه. وقوله: وجنات من أعناب وزرع ونخيل، يحتمل أن تكون عاطفة على جنات فيكون، وزروع ونخيل مرفوعين. ويحتمل أن يكون معطوفا على أعناب فيكون مجرورا، ولهذا قرأ بكل منهما طائفة من الأئمة. وقوله صنوان وغير صنوان، الصنوان هي الأصول المجتمعة،
يعني إما أن تكون معطوفة على جنة وجنة مرفوعة، والمعطوف على المرفوع مرفوع، يبقى جنة من عناب وزرع ونخيل، يبقى جنات وزرع ونخيل، ومحتمل أن تكون معطوفا على أعناب من أعناب فتكون مجرورة، وبالتالي وجنات من أعناب وزرع ونخيل. نعم، وهما قراءته، ولهذا قرأ بكل منهما طائفة، قرأ بكل منهما طائفة من الأئمة. والقراءة سنة متبعة. نعم، قد تكون هناك قراءة أوضح من قراءة أو أفصح من قراءة، لكن ليس هناك قراءة متواترة معتبرة تخطأ ويقال هذه القراءة خاطئة، طالما أنها متبعة وأنها واردة عن الأئمة سنة متبعة، فالقراءة سنة متبعة. نعم.
وقوله صنوان وغير صنوان، الصنوان هي الأصول المجتمعة في منبت واحد كالرمان والتين وبعض النخيل ونحو ذلك، وغير الصنوان ما كان على أصل واحد كسائر الأشجار، ومنه سمي عم الرجل صنو أبيه، كما جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر: أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ وقال سفيان الثوري وشعبة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أن الصنوان هي النخلات في أصل واحد، وغير الصنوان المتفرقات. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والضحاك وقتاده وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم.
نعم، إذا الصنوان وغير الصنوان، الصنوان يرجع إلى الاجتماع، لكن هل الأصول المجتمعة في منبت واحد فيكون هذا الرمان وهذا التين وهذا بعض الخيل، لكن في منبت واحد، فأصول تجتمع في منبت واحد، ده الصنوان، أو هي النخلات في أصل واحد فترى الأصل واحد لكن يخرج منه وتفرع منه نخلات، هذه 5 6 4 3 كذا، يبقى هذا الصنوان، فهو عائد إلى الاجتماع، لكن اجتماع أكثر من أصل في منبت واحد ولا هو أصل يتفرع منه. وغير صنوان وهو ما كان أصلا واحدا كهذه في أرض وهذه في أرض وهذه في أرض. نعم، والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، يجمع ويفرق. نعم.
وقوله يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، قال الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ونفضل بعضها على بعض في الأكل، قال الدقل والفارسي والحلو والحامض، رواه الترمذي وقال حسن غريب، أي هذا الاختلاف في أجناس الثمرات والزروع في أشكالها وألوانها وطعومها وروائحها وأوراقها وأزهارها، فهذا في غاية الحلاوة وذا في غاية الحموضة وذا في غاية المرارة وذا عفص وذا عذب وهذا جمع هذا وهذا، ثم يستحيل إلى طعم آخر.
وهي قطع متجورات ويسقى بماء واحد، ومع هذا تجد هذا حلوا وتجد هذا مرا وهذا حميضا وهذا وهذا، مثل ما جعل الله عز وجل في خليقته بني آدم، هذا أحمر وهذا أسود وهذا أبيض وهذا كذا، ومثل ما جعل الله عز وجل في المعاني، هذا مهتد وهذا ضال، هذا شديد وهذا لين وهذا قاسي وهذا كذا، الله عز وجل ينوع، ولهذا التنويع هذا دليل القدرة والإرادة، وفيه الرد على الذين يقولون بأن الكون معطل عن خالق وإنما وجد هكذا. طيب إذا كان الخلق أو الكون قد وجد هكذا، لما لم يوجد على وتيرة واحدة؟ لما الطويل والقصير والوسط؟ لما الأبيض والأسود وهكذا، يعني هكذا من غير تخصيص؟ يعني هذا التخصيص دليل على ماذا؟ على وجود الرب سبحانه وتعالى، هذا التخصيص دليل على وجوده سبحانه وتعالى، هذا الدليل على وجود مريد أراد ذلك، مريد أرض ذلك، ولا الشيء الذي قد تقول يخرج هكذا يكون على نسق إيه؟ على نسق واحد، إنما هذا في الطباع قاسي وهذا لين وهذا كذا، هذا مهتد هداه الله وهذا أضله الله، هذا كافر وهذا مؤمن، هذا ليل وهذا نهار، هذا ظلام وهذا نور، كيف يعني كيف يكون هكذا؟ سبحان الله، سل المعطل كيف يكون هذا، كيف يكون هذا؟ هذا الطائر لا أقول أدمي الذي يعرف معنى الأبوة والبنوة وغير ذلك، هذا الأدمي عنده عقل. طب والطائر كيف يعرف هذا المعنى وما عنده عقل لكن عنده هداية هداه الله عز وجل؟ يأتي الطائر فبالحب وبالماء لصغاره، كيف يأتي هذا؟ لأنه مسؤول عن ابنه، النفقة واجبة عليه. الطائر يعرف هذا والحيوان يعرف هذه الأحكام، يأتي ويطعمنا لأن النفقة واجبة عليه. كفى به إثما أن يضيع من يعول؟ لا، إنما هداه الله سبحانه وتعالى، الله هداه. هذه تكون مجربة كذا، الملحد هذا إيه؟ الملحد هذا إيه؟ هذا ألغى الرب، نقول حري أن تلغي العقل الذي عندك، هذا غير عاقل. ولهذا لم ينكر هذه المسألة المشركون، فإنهم أيقنوا أن الله خالق وأن الله يحيي ويميت، وما قالوا أصنامنا خلقت. ولهذا قال الله عز وجل تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. لم تقع التسوية في باب ربوبية أنهم يخلقون وأنهم يحيون ويميتون، وإنما التسوية في العبادة، إنما الربوبية لا. وحتى في العبادة إنما قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، يعني الرب عز وجل أجل، ومع ذلك كانوا مشركين. أما هؤلاء الملاحدة فكابروا المعقول فضلا عن المنقول، كبروا ذلك. قلم ما يمكن يثبت أبدا هكذا، لا يمكن يثبت واحد هكذا قلم، وسماوات رفعت بالعمد وتقول لي طبيعة؟ هي فين الطبيعة هذه؟ أين الطبيعة هذه؟ وما الطبيعة إلا خلق الله عز وجل؟ الطبيعة تخلق توجد، هكذا سماء وجدت فرفعت على هذا الوصف، ثم أرض بقيت، جبال نشأت هكذا هكذا، بحار. ولماذا لا يكون الماء على وتيرة واحدة، إما عذب وإما ملح أجاج؟ لماذا هذا ملح أجاج وبينهما برزخ لا يبغيان؟ من الذي وضع هذه؟ ولهذا أكثر هؤلاء الملاحدة مأجورون أخواني، أكثر هذه المذاهب، أكثر هذه المذاهب لا تصدر عن اعتقاد، إنما موظفون. خذ وقل هذا الكلام، يطلع الولد على في البرامج في التلفاز وكذا والإلحاد والكون هذا، ومعارك معارك برامج معارك، هو قابض كم والتقارب مع الشيعة دعاة التقارب وأساتذة الجامعات قابض كم، والتقارب مع الأديان وحدة الأديان ودعاوى التقارب، كل هؤلاء أكثرهم مأجورون. وله دعاوى تخالف معقولا أصلا في مسألة قضايا الإلحاد فضلا عن المنقول. نعم نعم مستديرة مستديرة، فالكون هكذا قائم على الاستدارة. نعم.
ثم يستحيل إلى طعم آخر بإذن الله تعالى، وهذا أصفر وهذا أحمر وهذا أبيض وهذا أسود وهذا أزرق، وكذلك الزهروات، مع أن كلها يستمد من طبيعة واحدة وهو الماء.
نعم، كذلك الزهورات مع أن كلها يستمد، نعم، يستمد من طبيعة واحدة وهو الماء. نعم،
مع هذا الاختلاف الكبير الذي لا ينحصر ولا ينضبط.
نعم، ثم يضع الرجل منية فيكون الذكر ويكون الأنثى ويكون التوأم ويكون كل هذا بماذا؟ لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناث ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرا وإناث ويجعل من يشاء عقيم، هذا له أولاد ذكور، هذا له بنات، هذا له أولاد وبنات، هذا ما له أولاد لا ذكورا ولا إناثا. تجد الخلق قائما على هذا يا إخوان، التخصيص والتخصيص دليل الإرادة، أن الله عز وجل يريد، أن الله سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم.
ففي ذلك آيات لمن كان واعيا، وهذا من أعظم الدلالات على الفاعل المختار،
أي على الفاعل المختار المريد. هذه دواب على هذه تمشي على بطنها، والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطن ما له أي أرجل، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، سبحان الله، على بطن، على رجلين، على أربع. خلق الملائكة لها أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء. رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه الصلاة والسلام له 600 جناح. كل هذا وتعطل هذا الكون كله وهذا الإبداع عن خالق. عطل نفسك عن عقل أيها الجاحد الملحد. نعم. ثم إن آمنت بكل هذا الإبداع العظيم تعطل الله عن التوحيد وإفراد بالعبادة. فالخالق لهذه الأشياء أيستحق العبادة سواه؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار؟ ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون؟ قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون؟ سيقولون لله قل أفلا تذكرون؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ سيقولون لله قل أفلا تتقون؟ قل من بيدي ملكوت كل شيء ويجور ويجار عليه كنت تعلمون؟ سيقولون لله قل فأنا تسحرون. نعم. إذن التعطيل، تعطيل الله عن الربوبية صاحبه لا عقل له، تعطيل الله، تعطيل الله عن الألوهية إذ تؤمن بالربوبية هذا تعطيل وجحود لحق الله عز وجل في إفراد بالعبادة والطاعة. تعطيل الله عن أسماء وصفاته هذا جحد لوجوده، لأن من لا صفة له لا وجود له. فاحذر التعطيل بكل صوره، فإن التعطيل يدخل في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. تعطيل في الربوبية، تعطيل الله عن خلقه، تعطيل في الألوهية، تعطيل الله عن حق العبادة، تعطيل في الأسماء والصفات، تعطيل الله سبحانه وتعالى عن كماله وأسماء وصفاته. هذا التعطيل متنوع ومتعدد. نعم. تقصد يعني أن يعقلون؟ العقل هنا ليس هو العقل الذي يقابل السكر أو يقابل الجنون، إنما العقل هنا الذي هو الفهم، فيقابل عدم الفهم والانقياد والتدبر. ولهذا هم يقولون يوم القيامة إيه؟ وقالوا لو كنا نعقل أو نسمع، كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب سعير. لو كنا نسمع أو نعقل ليس معناه لو لم نكن مجانين لفهمنا، لا، هم ليسوا مجانين، هم عقلاء بمعنى إدراك الشيء، لكن مراد الله هم لا يعقلون، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها. فلقوم يعقلون، العقل هنا اللب الذي يقود الإنسان إلى عقل الأمور وإنزالها المنزل الذي يبغي أن يكون. فنقول هنا عقل تدبر، عقل انقياد، وإن كان عنده عقل يعرف الحار من البارد، يعرف الظلام من النور، لكن ما عنده عقل يعرف الضلال من الهداية، الكفر من الإيمان، فيحسب أنه يحسن صنعا. ولهذا تجد الواحد معهم منهم مع أعلى الشهادات رجل معه دكتوراه ولا يعقل. طب كيف يعني معه دكتوراه ولا يعقل؟ مجنون يعني؟ لا، ليس العقل الذي يضاد الجنون، يضاده الجنون، إنما هذا فهم الإنقياد، الفهم الخاص، فمع رسالة دكتوراه ولكنه أضل من حمار أهله. نعم.
الذي بقدرته فاوت بين الأشياء وخلقها على ما يريد، ولهذا قال تعالى: آيات لقوم يعقلون. قال تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى لرسوله محمد صلى الله صلوات الله وسلامه عليه: وإن تعجب من تكذيب هؤلاء المشركين بأمر المعاد ما يشاهدونه من آيات الله سبحانه ودلالاته في خلقه على أنه القادر على ما يشاء، ومع ما يعترفون به من أنه ابتدأ خلق الأشياء فكونها بعد أن لم تكن شيئا مذكورا، ثم هم بعد هذا يكذبون خبره في أنه سيعيد العالمين خلقا جديدا، وقد اعترفوا وشاهدوا بهو أعجب مما كذبوا به. فالعجب من قولهم: أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد، وقد علم كل عالم وعاقل أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وأن من بدأ الخلق فالإعادة سهلة عليه.
نعم، يعني هل أنت أعظم أم السماوات؟ أنت أعظم في خلقك أم الأرض؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. نعم.
كما قال تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. ثم نعت المكذبين بهذا فقال: أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم، أي يسحبون بها في النار، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أي ماكثون فيها أبدا لا يحولون عنها ولا يزولون.
كما قلنا إخواني، إذن هذه خصومة إيه؟ قائمة لا ننساها. كل صورة فيها خصومة بين الكفر، بين الذين كفروا والذين آمنوا، بين أتباع الشيطان وأعوانه وأتباعي وأولياء الرحمن. فهذه خصومات قائمة لا لازم نرثها. لكن تجلس الآن تقول نتنياهو أخو محمد، جورج أخو إبراهيم، كيف هذا؟ خلاص بجرة قلم كده ولا لا؟ أنت متشدد. الدين الوسطي، وهذا الدين الوسطي هو هذا، ناذوب، مسلمون في كافرين، إسلام في كفر، ذوبان، هذا هو الدين الوسطي. هذا الدين الوسطي، هذا الدين الإبراهيمي، هذا الدين الإبليسي، هذا دين إبليس. لا دين إبراهيم ولا دين موسى ولا دين عيسى. تريدون دون إبراهيم؟ وقالوا كنوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصوات وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن لهم مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. يبقى هذا هو الدين، هذا هو الدين. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. هذا هو الدين، لا دين إبراهيمي ولا دين كذا. في دين إبراهيم، فيه دين إبراهيم. ما دين إبراهيم؟ ملة إبراهيم، ثم أوحينا إليك أن تتبع ملة إبراهيم. لكن الدين الإبراهيمي ما نعرف هذا. هذا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، دينه الذي جاء به، وهو دين محمد ودين جميع الأنبياء فيما يتعلق بالتوحيد، فيما يتعلق بالنبوات، فيما يتعلق بالمعاد، بالأصول دين واحد. النبي قال: الأنبياء إخوة لعل دينهم دين واحد. إنما هذا دين إبليسي، الدين الخليط، هذا الخليط بين أهل الكفر وبين أهل الإيمان، هذا دين إبليس. بين أهل السنة وأهل البدع فلا تفرق، فكلنا أمة واحدة لنفرق باعتبار سنة وبدعة، هذا دين ماذا؟ هذا دين إبليس. كل دين يخرج عن فوارق الشرع فهو دين إبليس. دين إبليس. واللي عنده فك واللي عنده شيء ينبغي على كل أحد أن يتصدر أو يقول قولا في الناس أن يأتي بدليله. أنت لماذا تتعب نفسك وتتعبنا معك وتأتي برأيك ورأي وينشر ما تجيب كلام السلف خلاص في أي مسألة تريدها، هات كلام السلف، هات كلام أهل العلم أي مسألة وتريحنا. إذا قلت ما في تبديع ولا تضليل هات كلام السلف وخلاص. إذا قلت ما في تعيين مطلق هات كلام السلف. إذا قلت نفرق بين، إذا قلت المسلم أخو الكافر هات كلام السلف. يا شيخ ما القرآن بيقول ولعدنا خوم هودا فتجعلها أخوة. هذه أخوة نسب. أما الذي تقول في القرآن هذا الذي تقول في القرآن ولعدنا خوم هودا، طب ماذا كان عاداهم هود ولثمود خوم صالحا، طب ماذا كان عاداهم صالح. لأنما أنت تريد ماذا؟ ولعدنا خوم هودا يبقى ماذا؟ هاودهم وتعامل معهم بالإحسان وأزال الفوارق. هل استدلال السلف ولا استدلال دعاة التقريب؟ فأرحنا يا أخي أنت وأنت 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 يا من تعشون على ظهر الأرض وتقررون الناس. فلو سكت المبتدع حتى يأتي بكلام السنة ما كانت بدعة، ولو سكت الجاهل ولم يتكلم إلا بما جاء عن السلف ده ما وقع اختلاف. اختلاف يقع نتيجة الآراء، أما الآثار ما فيها خلاف، أما النصوص ما فيها خلاف. إذا أخذنا بفهم السلف ما في خلاف، بدليل أن أئمة السنة ما اختلفوا في عصر من العصور. اللي بيقول أئمة السنة اليوم هو اللي قاله أئمة السنة في عهد أحمد، أئمة السنة في عهد الصحابة، كله واحد، ما في خلاف بين السلف، إنما يأتي الخلاف نتيجة الآراء. نعم.
قال تعالى ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. يقول تعالى ويستعجلونك أي هؤلاء المكذبون بالسيئة قبل الحسنة أي بالعقوبة كما أخبر عنهم في قوله وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا
بالملائكة. فالمراد بالسيئة هنا العقوبة. نعم.
لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. وقال تعالى ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وقال سأل سائل بعذاب واقع وقال يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب أي حسابنا وعقابنا.
يعني بدلا من أن يقولوا ربنا اهدنا، بدلا من يقولوا ربنا اهدنا يقولوا ربنا عجلنا قطنا، مثل ما قال الله من كان هذا الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. الإنسان يسأل الله الهداية. نعم.
كما قال مخبرا عنهم وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فكانوا يطلبون من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم بعذاب الله وذلك من شدة تكذيبهم وكفرهم وعنادهم.
مثل من قال إن كان هذا هو منهج الخوارج كان خرج على السلطان إن كان هذا يخالف الإسلام فأنا كافر بهذا الإسلام، هو كافر بهذا الإسلام، مش إن كان هذا هو الإسلام فاهديني إليه، إن كان هذا هو الإسلام فاشرح صدري، لا إن كان هذا الإسلام فأنا كافر به. أعوذ بالله، أعوذ بالله. يعني يريد إسلاما على هواه، فإن لم يأتي الإسلام على هواه فهو كافر بهذا الإسلام. نعم.
أبو محمد العدناني شيخنا المتحدث الرسمي لداعش.
نعم.
كان يدعو يقول اللهم إن كانت هذه دولة خوارج فاقتل رجالها وأزل دولتها.
نعم. اللهم آمين. اللهم آمين. نعم. نحن نؤمن على دعائه. نعم.
قال الله تعالى: وقد خلت من قبلهم المثلات، أي قد أوقعنا نقمتنا بالأمم الخالية وجعلناهم مثلة وعبرة وعظة لمن اتعظ بهم.
نعم، هذا معنى وقد خلت من قبلهم المثلات، أي ما جعله الله سبحانه وتعالى مثلة وعبرة وعظة لمن اتعظ به في الأمم الخالية. يعني ما حالكم عن حال الأمم السابقة؟ كذبوا فأهلكهم الله، فإن كذبتم فسيهلككم الله. نعم.
ثم
وأن العاقبة كانت الرسل ولأتباع الرسل. نعم.
ثم أخبر تعالى أنه لولا حلمه وعفوه وغفره لعاجلهم بالعقوبة، كما قال تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. وقال تعالى في هذه الآية الكريمة: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، أي إنه ذو عفو وصفح وستر للناس مع أنهم يظلمون ويخطئون بالليل والنهار. ثم قرن هذا الحكم بأنه شديد العقاب ليعتدل الرجاء والخوف.
نعم، فربك ذو مغفرة وربك ذو عقاب، وإن ربك ذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. فالجمع بين هذا وذاك يحصل به الاعتدال، كما قال سبحانه: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فحينئذ يأخذ الإنسان بالخوف والرجاء، رجاء رب يغفر، وخوف رب بعقاب شديد. نعم،
كما قال تعالى: فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. وقال: إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقال: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، إلى أمثال ذلك من الآيات التي تجمع الرجاء والخوف. وقال ابن أبي حاتم وروى بإسناده عن سعيد بن المسيب قال: لما نزلت هذه الآية: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا عفو الله وتجاوزه ما هنأ ما هنأ أحدا العيش ولولا وعيده وعقابه لاتكل كل أحد.
نعم.
وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة الحسن بن عثمان أبي حسان الزيادي أنه رأى رب العزة في النوم ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بين يديه يشفع في رجل من أمته، فقال له: ألم يكفك أني أنزلت عليك في سورة الرعد وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم؟ قال: ثم انتبهت.
نعم.
قال تعالى: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. يقول تعالى إخبارا عن المشركين أنهم يقولون كفرا وعنادا: لولا يأتين بآية من ربه كما أرسل الأولون، كما تعنت عليه أن يجعل لهم الصفا ذهبا وأن يزيل عنهم الجبال ويجعل مكانها مروجا وأنهارا. قال الله تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. قال الله تعالى: إنما أنت منذر.
يعني هم يطلبون هذا الهداية لو أنزل آية من ربها فيؤمنون؟ يعني لو جاءت الآية أبدا، إنما هذا من باب التعجيز والعناد وكذا. إنما من أراد الهداية ما يسأل الآية، لأنه كفى بما جاءت به الرسل آية على صدقهم وعلى إفراد الله عز وجل بالعباد. إنما هؤلاء يقولون: لولا تأتينا بكذا، لولا تفعل كذا، لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلال تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بلول الملائكة القبيلة، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ. هل الاقتراحات دي التي يقترحونها هذه، هل لو حصل شيء منها آمنوا؟ طب أما يكفيكم سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ما يكفيكم هذه؟ هل أنت نفسك آية وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ هل تماذا تريد؟ تريد آية لماذا؟ أليس الكون قد نثرت آياته أمامك؟ أليس قد جاءك رسول تعلم صدقه وتعلم خلقه؟ ماذا تريد؟ أليس قد آمن فضلاء نجباء أمامك؟ ماذا تريد؟ أو هذا مثلا مثل ما تأتي تناقش واحد مثلا في السنة، السنة واضحة وده كلام السلف. لا، احنا نتوقف حتى نأتي مثلا نسافر ونأتي شيخ، قال لازم أرجع إلى الشيخ فلان مثلا في المملكة. هو ما يريد لا شيخ فلان ولا شيخ علان، نعم، إنما هو يريد ماذا؟ هو يريد أن يحيلك إحالة لا نقاش بعدها، أو يقول لابد أنا منتظر رأي الشيخ الفوزان. طب الشيخ الفوزان هذا كتابه بيقول لا لازم نسأله عن هذه. طيب هذا هو كلامه، إيه الفرق بين الشيخ الفوزان وكتاب الشيخ الفوزان؟ إيه الفرق؟ زي مسألة شرط الكمال والإيمان وطلعوا إشاعة، هذا شأن المفترين، يعني إن هشام البيري سرق الفتوى من الشيخ الفوزان. طب يا جماعة سرقنا الفتوى من الشيخ الفوزان، هو الشيخ الفوزان يقول ما لا أعتقد، أنا سجلت له سرقة. يعني تعتقدون اللي قاله الشيخ الفوزان ليس دينه؟ طب أنا أخذته من لساني سرقة، طب هو خرج من لساني سرقة؟ يعني قال يا هشام أنا لا أعتقد هذا، بس أنا أقول لك بصفة خاصة، فأنا فتشت السر. بالله عليكم دي عقول؟ يعني أنا سجلت له خلسة، وكأنك أنت سرقت خلسة مال الفوزان، ده علم الفوزان مش مال الفوزان. فأنا سرقت سجلت، ولم يحرم الشيخ الفوزان يسجل. اللي نطق الشيخ الفوزان دينه ولا أنا سرقت دينه؟ يعني الشيخ الفوزان تعتقدون إني لو كان يحلم أنه يسجل له كان أجاب بغير هذا؟ أي عقول دي؟ هذا أولا. طب ثانيا، هذا دعوكم من التسجيل مسروق، طيب وكلامه المكتوب؟ تعالوا نشوف الشيخ فوزان يرى الأعمال الصالحة شرط الكمال ولا نقرأ من المكتوب. طب اقبلوا المكتوب ودعوكم من المسروق. المسروق هذا اللي لا يجوز تملك ولا يجوز. فبالله عليكم أهذه عقول؟ أهو رد وخلاص، رد للأتباع وليس ردا للاتباع. إنه رد الأتباع وادي انت هو يالا. لا 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 لا، ده تسجيل مسروق خلاص. أيوة ده تسجيل مسروق، تسجيل مسروق خلاص، ده مسروق. مسروق إيه؟ يعني انا انت في احد بيسجل، احنا بنسجل رسمي، واحد دلوقتي سجل كلمه احنا بنتكلم بها ونشرها، هذا الخائن مجالس بالامانات، هذا سرق تسجيلا ونشره. انا بقول للنشر ولا بقول للخصوصيه؟ احنا بندبر اغتيال شخصيه ولا شيء وانت فتشت؟ مثل ايضا بدعة استئذان التسجيل هذا، تتصل على الشيخ تسأله يا شيخ ما حكم جماعة الاخوان مثلا، يا شيخ مثلا ما تقول في شيخ فلاني؟ اقول هذا مجانب للصواب وهذا مخالف للسنة وهذا كذا وكذا وهذا وهذا وهذا. الا طلع التسجيل، قامت الدنيا على الشيخ مثلا، هذا اتصل بي احد ولم يستأذني في التسجيل ونشر هذا التسجيل وما كان ينبغي، لابد من الاستئذان في التسجيل. هذا بدعة، هذا بدعة عصرية، مسألة الاستئذان في التسجيل. إنما حينما أسألك عن خصوصية في أمر من ما خصوصية ليس دين لا بأس، أو خصوصية خصني الشيخ من الدين بشيء وقال لا تخبر أحدا، فإن العالم قد يخص بعض الناس بعلم. أما أسألك بفتوى وتجيبني تقول خصوصية، لو كانت خصوصية لماذا أجبتني؟ طيب فحينما تستني الآن مثلا يعني أذكر لما سألني رجل قال أنا من كندا وكنت في مكتبة وحدي واتصل ما تقول في الشيخ الحويني والشيخ حسان والشيخ يعقوب وهؤلاء، وقلنا هؤلاء مبتدعة على غير السنة والطريقة والأخير. هذا كان قبيل العشاء أذكره تقريبا، بعد العشاء بحوالي يعني يمكن ساعة على الأكثر تقريبا على ما أذكر أنا الآن، لقيت الدنيا بتتصل علي، نعم في فتوى على النت بتقول أنك أنت بدعت، هل هذا صوتك يا شيخ هذا صحيح؟ طبعا كان في أول أحداث، أول أحداث، قلت نعم هذا صحيح، هذا صحيح، نعم اتصل بواحد وأنا أجبته بهذا، بعده قال لا أنا لا أنا مثلا سأنشر ولا أي شيء مطلقا. أنا أقول هذا سجل لي، أنا لو أعتبر هذه خصوصية ما كنت أجيب، أقول سل غيري، أو أقول هذه لك يا أخي ولإخوانكم هناك وليس من المصلحة نشر هذه فلا تنشرها. العلم إذا صنفه الرجل، العلم إذا شرحه الرجل في المساجد، العلم إذا سئل عنه الرجل في الهواتف، هذا للنشر. ومما أرد به على بدعة هذا أقول لك هل يجوز نقل هذه الفتوى بلا تسجيل؟ أقول أفتني الشيخ بكذا. الآن أنت حضرت درس وخرجت تقول الشيخ أفتى بكذا اليوم، هل هذه خيانة؟ أنت سألتني في الهاتف مسألة وأجبتك وأخبرت الناس بأنني اتصلت على الشيخ وافتني بكذا، هل هذه خيانة؟ لا. طب وما الفرق بين هذا وبين التسجيل؟ بالعكس التسجيل أفضل. ليه؟ لأنه نقل لكلامي وليس فهما لكلامي، فقد تنقل عني فهما وتحيل، لكن أن تنطق عني لفظا فهذا أحبك. فمسألة الاستئذان في التسجيل فيها تفصيل، إن أراد العالم أن يخص طالبا بشيء أو أن يخص السائل بهذا فله ذلك، لكن ينبه النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ كما في الصحيح لا تبشرهم فيتكلوا. قال ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه فيه جواز كتمان العلم من المصلحة. وجاء أيضا أن أبو هريرة رضي الله عنه قال حفظت عين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أحدهما فقد بثت بين الناس وما آخر فلو بثت لقطع هذا البلعو. وأنكر على أنس تحديث الحجاج بحديث العرانيين، هذا نعلمه جيدا، لكن ينبه العالم على هذا الاختصاص ويبين هذا أخصك بهذا. فقد يخص الإنسان قوما بعلم، أحدا بعلم، أما في درسه يدرس، أما في هاتفه يسأل، أما في كتابه يصنف، ثم إذا أمسك وأراد الخلاص بطريقة لبقة يقول ماذا؟ يقول هذا سجل لي بدون إذن. وهل يلزم الإذن؟ أنا أسألك يلزم الإذن؟ مثل لو سألتك ونقلت الفتوى هذه الفتوى نقلتها للناس قلت الشيخ أفتني بكذا فيها إشكالية، هل يجوز لي أن أنقل فتوى العالم لي؟ من الذي قال لا؟ من الذي قد يلزم الاستئذان؟ ولأن أخذ مصطلح الهاتف الاستئذان في التسجيل لو أنك تشترطه يساوي الاستئذان في نقل العلم، الاستئذان في نقل الفتوى. هاتوا لنا من كلام العلماء من يشترط هذا. أما الخاص فلا يجوز نشر، سواء خصك بعلم وقال لك لا تنشره أو خصك بأمر خاص بينك وبينه مما تختص به فلا يجوز نشر ذلك، تجزيك ولا تجزي عن أحد غيرك، إنك لست بمحدث قحيث لا تبلغ الحكم إذا كان لبعضهم فتنة. فقد يخص العالم قوما بشيء ولا يحدث به غيره حتى يفهم عنه. بل جاء في السيرة لما أراد عمر في الموسم موسم الحج أن يحدث بحديث، شار عليه الصحابة ماذا؟ لا تحدثنا أنت في موسم وجمع لا يفهم عنك، انتظر حتى تأتي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك الصحابة يفهمون. يبقى الاختصاص هنا واضح، إنما يفتي العالم في الهاتف ثم إذا أمسك وجد أن الخلاص ماذا؟ هو هذا. ألست قد أفتيت بدينك؟ فإذا قيل فلان هذا سرق التسجيل، يعني سرق التسجيل؟ سرق دينه ولا سرق تسجيله؟ سبحان الله العظيم. هب أنه وضع تسجيلا في جيبه أخفى ليه؟ حتى ينقل كلام العالم للناس فيصدقه الناس. إيه الإشكالية؟ كما لو أخذ كتابا للعالم. إيه الإشكالية؟ فلا إشكالية. طيب هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لو أن ما قاله العالم مما يدعى أنه مسروق مكتوب، إن كنت صادقا هذا المكتوب تحكم إليه. طيب والمكتوب مسروق؟ يبقى الغرض ما هو؟ الغرض رد كلام العالم وليس الغرض كذب. علماؤنا حينما يقولون ليل والنهار، الجهاد يلزم له الراية ويلزم له القدرة ويلزم له، فإذا وقع زيد بجهاد الراية له القدرة ماذا تقول؟ جهاد غير مشروع. قال العلماء لما قالوا لازم ينص العلماء على إبراهيم وعلي وأحمد أن جهادهم غير مشروع، ولا نص على أن الجهاد لا يشترط في كذا وكذا. هذا تقعيد وهذا الذي يعنيني. أما كواقع الحمد لله نحن في غنى أن نقول نسرق تسجيلا ولا أمسك تسجيلا بيدي أصلا، ونحن مجموعة أنا وغيري يسأل والأخ يسجل، وقلت له انتبه احرص خلي التسجيل قريب من فم الشيخ شان الصوت، احنا كنا نمشي في الطريق والأخ يقابل الشيخ يقابله بهذا التسجيل في فمه، كان معنا أخ الجزائري مع تسجيل أيضا بفمه، وانا وصيت للاخ انتبه خلي التسجيل في فم الشيخ، لان احنا الشيخ مش في الميكروفون ده، احنا ماشيين في الطريق من المسجد الى بيت، فلو التسجيل مو بقريب ما ياتي بالصوت. لكن ما يلزمنا، ولهذا نعني التقعيد. انا مثلا سارق يا أخي، أنا أخذت هذا التسجيل، أنا أسمى سارقا؟ أنا اسمي مسجل للشيخ مش سارق، أنا ما سرقت أنا مسجل للشيخ. هل دليل إن ما يجوز تسجيل الشيخ أن تسأله؟ هات. وهذا أخذ وضع فتنة. طيب يعني إحنا قلنا للشيخ يعني هذا أنت، فالله المستعان. فإذا بارك الله فيكم، الذي يريد الهداية ما ينتظر آية تنزل من السماء ولا آية تحصل، يكفي ما في السماوات والأرض، يكفي ما تراه من صدق النبوة أمامك. صادق أمين جعلتموه ساحرا كذابا، لأنه أتى بغير ما تهون. ولهذا قال ورقة بن نوفل له ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومه، قال أو مخرجيهم، قال إنه لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عود. نعم. ولهذا من الذي يقول ان هذا كذا وان هذا بسرق وان هذا؟ الذي لا يريد ان ينتشر هذا الامر. لكن لو ان الجواب جاء يوافقه هيقول سرقه؟ هيقول ده حتى الشيخ افتى بهذا شوفه، ويستدل بالتسجيل ولا يقول مسروق؟ طيب اذا لماذا قيل مسروق؟ لانه على خلاف ماذا؟ معتقد. ولهذا احذف المسروق هذا وخليك في كتب الشيخ، خليك في كتب الشيخ، ومش كتب الشيخ بس، والمشايخ. هل الاعمال الصالحه صارت كمان؟ هو احنا محتاجين شيخ؟ احنا مش محتاجين شيخ اصلا. الشيخ الفوزان في هذه المساله يعني كاقصد ان الحق موقوف على قوله، الحق قديم. نعم. محتاج شيخ مثلا حتى تعتقد الحق أن يقول لك الإيمان قول عامل زنقص؟ محتاج شيخ يقول لك الخروج على السلطان جائز ولا غير جائز؟ انت تحتاج شيخ تتعلم كل شيء، لكن اقصد ايقاف الحق الموجود في كتب السلف على ان يفتي به شيخ. ماذا لو قال شيخ ان قتال حماس قتال هذا مشروع؟ لو قالوا شيخ يناقش فيه ولا يقبل باطلاق؟ يناقش فيه، والله ان قدم حجه تقبل يقبل، اذا ما قدم حجه تقبل لا يقبل، فكل يؤخذ من قوله ويرد. الشيخ ولا اسامه بن زيد رضي الله عنه وروج؟ الشيخ ولا خالد بن الوليد رضي الله عنه سيف الله المسلول؟ ومع ذلك النبي يقول الله من أورديك ما صنع خالد. وهذا رد من جهة أخرى أيضا على من يقول فتاوى الثغور لا يفتي، فتاوى القتال لا يفتي فيها إلا أهل الثغور، ما يفتي فيها العالم الجالس في بلده، يفتي فيها أهل الثغور. يعني خذ فتاوى مين على الجبهة، لا تأخذ فتاوى اللي يجلس في بيته. من اللي أصل هذا؟ فتاوى الدين جهاد وغير جهاد يفتي فيها العلماء، فإن كان أهل الثغور أهل العلم أخذنا بفتوى، وإن لم يكونوا أهل علم أخذنا بفتوى العلم. فنحن نأخذ بفتوى أهل العلم، كانوا من أهل الثغور أو كانوا من أهل الدور، المهم نأخذ بماذا؟ بفتوى العلماء. ولهذا أخواني بارك الله فيكم مهم جدا الرجوع للقواعد. المسألة ليست أن ينتصر داعية لنفسه أو أن يبرر داعية لموقفه. ولهذا احنا بنتكلم في ماذا؟ حكم مسألة التسجيل. هذا أنا أسمعها من البعض وأراها دائما في معرض التوريط، ها؟ انتشرت فتوى فشعر أنه قد ورط نفسه، ماذا يصنع؟ أنا ما قلت؟ لا طبعا، قال لا سج بدون إذنك. كيف تقول دينا لا تعتقده؟ بإذنك ولا بدون إذنك؟ زوجتك التي أنت معها على السرير وبعد 20 سنة طلقتها، قالت بس ده أنا هورطه، لقد كان يفتي بكذا، وأنت ما كنت تقبل أحدا إلا زوجتك. دعيك مسألة السمع والطاعة للسلطان، ده سلطان أعوذ بالله، بس نعمل إيه بقى؟ هو إحنا لازم نحط أي حاجة كده عشان تمشي أمورنا؟ إنما هذا سلطان أعوذ بالله، وهي سجلت لك أصلا ونصرت بعد ما طلقتها، نصرت التسجيل. ها الخائنة، هي اللي خائنة ولا أنت اللي خائن؟ هي قالت دينك، هي صحيح أنها ما قالته إلا لما طلقت، لكن قالت دينك يا شيخ، قالت دينك. لقد كان دين السلف لا يغادر الوسائد، إنما كان الدين على الوسائد كما كان الدين على المقاعد. دين السلف تكون المرأة في أحضانه ويحدث عنها وتحدث عنه. لقد كان الرجل ينام مع امرأته فينومها كما تنوم الأم طفلها، حتى إذا نامت سل نفسه وقام يصلي حتى لا تشعر به. لقد كانوا يبكون حتى تبتل الوسائد ولا يشعر بهم أحد. دينهم في الخلوات ودينهم في الجهر، دينهم في السر ودينهم في العلن، دينهم مع الأزواج ودينهم مع الأولاد ودينهم مع الناس. ليس لك دين تختص به. هل خصكم النبي بشيء يا آل البيت؟ لا، ما خصنا النبي بشيء. فتأتي وتقول هذا سجل بدون إذن، سبحان الله، هل يلزم هذا؟ ما الدليل؟ الدين والعلم ليس خاصا، إذا أردت أن تخص به أحدا لك ذلك، لأن ليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما يقال يقال في كل حال. لكن نبه، نبه. نعم،
كان شيخ الإسلام في أهل الثغور. شيخنا
في
أهل الثغور.
إيه نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في جامع المسائل: وكان ابن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهم يقولون إذا اختلف الناس في شيء فانظروا ما عليه أهل الثغر فإن الحق معهم، لأن الله تعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وبالجملة
انتبه صحيح، هذا نرجع إلى الاختصاص إلى كذا، لكن العلماء ولا غير العلماء؟
قال وبالجملة
نرجع إليه لأنه صاحب سيف فقط، ولا نرجع إليه لأنه صاحب سيف وعلم أضر بهذا الأمر؟ نعم.
وبالجملة إن السكن بالثغور والرباط والاعتناء به أمر عظيم، وكانت الثغور معمورة بخيار المسلمين، وكانت الثغور معمورة بخيار المسلمين علما وعملا.
انتبهتم؟ ها؟ يبقى أهل الثغور ليه اجتمع لهم ما لم يجتمع لغيره؟ فهم من جهتهم أهل ثغور وأهل خبرة وأهل دراية، فهم أضرب بواقعهم. الأمر الثاني ها؟ أهل علم وفضل، وكانت الثغور معمورة
بخيار المسلمين علما وعملا، وأعظم البلاد إقامة بشعائر الإسلام وحقائق الإيمان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
لا اليوم لا، الدواعش أهل الثغور، تنظيم القاعدة أهل الثغور، وحماس أهل الثغور، ولا ينبغي أن يفتي إلا أهل الثغور. الحمد لله أخواني، الحمد لله الحمد لله. قواعد العلماء وكلام العلماء تطمين، يكفي أنك لا تعتقد أن هذا قول شيخك فتنقل كلام شيخ. الآن لو أنت نقلت المسألة دي بتنقل كلام مين؟ العلماء، كلام السلف. لو نقلت الكلام في الأعمال الصالحة شرط الكمال بتنقل كلام مين؟ يبقى إذن عظيم من هذا يا إخوان، عظيم الارتباط بالسلف، الارتباط بالعلماء، الارتباط بقواعدهم، ليس الارتباط بشخص مثل ما قطر شيخنا أفتى شيخنا دافع عنه شيخنا أفتى شيخنا وهكذا، فتوى الشيخ فتوى الشيخ فتوى الشيخ فلان في كذا فتوى الشيخ فلان في كذا. نعم، النقل كلام العلماء ما في إشكال، ما هو لابد ينسب للشيخ فتوى، لكن الشاهد أنه ليس رأس الفتوى، ليس هو رأس الفهم، ليس هو. نعم.
قال الله تعالى إنما أنت منذر، أي إنما عليك أن تبلغ رسالة الله التي أمرك بها، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقوله ولكل قوم هاد، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أي ولكل قوم داع.
نعم.
وقال العوفي عن ابن عباس في تفسيرهما يقول الله تعالى أنت يا محمد منذر وأنا هادي كل قوم، وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير والضحاك. وعن مجاهد ولكل قوم هاد أي نبي، كما قال وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وبه قال قتادة وعبد الرحمن بن زيد. وقال أبو صالح يحيى بن رافع ولكل قوم هاد أي قائد. وقال أبو العالية الهادي القائد، والقائد الإمام والإمام العمل. وعن عكرمة وأبي الضحى ولكل قوم هاد، قال هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال مالك ولكل قوم هاد من يدعوهم إلى الله عز وجل. وقال أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى وروى بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، قال وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على صدره وقال أنا المنذر ولكل قوم هاد، وأومأ بيده إلى منكب علي رضي الله عنه فقال أنت الهادي يا علي، بك يهتدي المهتدون من بعدي.
قال في حاشية هذا منكر. وقال الشيخ محمود شاكر في حقيقة وهذا خبر هالك من نواحيه، وقد ذكره الذهبي وابن حجر في ترجمة حسن بن حسين الأنصاري، قال بعد أن ساق الخبر بإسناده ولفظه ونسبته لابن جرير أيضا معاذ نكرة، فلعل الآفة منه، وأقول بل الآفة من كليهما الحسن بن حسين ومعاذ بن مسلم، والحديث حكم عليه العلامة الألباني رحمه الله في الضعيفة بأنه موضوع. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى وهذا الحديث فيه نكارة شديدة.
الحمد لله. نعم.
وقال ابن أبي حاتم وروى بإسناده عن علي رضي الله عنه ولكل قوم هاد، قال الهادي رجل من بني هاشم، قال الجنيد هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال ابن أبي حاتم وروي عن ابن عباس في إحدى الروايات وعن أبي جعفر محمد بن علي نحو ذلك.
وبه تقوم الحجة، الهادي هذا تقوم به الحجة على الناس. فالنبي صلى الله فالله عز وجل أرسل لكل قوم هاديا يهديهم إلى طريقه وإلى شرعته، ولهذا أرسل الله عز وجل إلى الأمم الرسل لتقيم الحجج على الناس. ومن لم تبلغ دعوة رسول فإنه تقوم الحجة عليه يوم القيامة بالامتحان، فلا يدخل النار أحد إلا بحجة، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فمن جاءه الرسول في الدنيا قامت الحجة عليه لأنذركم به. ومن بلغ ومن بلغ، أما إذا ما جاءته الرسل فإنه تأتيه الحجة يوم القيامة بالامتحان. أما أن أحدا يدخل النار بلا حجة ما في، لأن هذا يكون ظلما والله ينزه عن ذلك. ولهذا الله عز وجل ذكر في كتابه: ألم يأتكم نذير، ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. هذا كله في القرآن. فلا عذاب إلا بماذا؟ إلا بحجة. من لم تبلغ الحجة في الدنيا بلغت في الآخرة. نعم، نقف نكتفي بهذا. نعم، إيه؟ يعني كيف إما الهداية وإما الغوية؟ ليس هذا المراد هنا، ليس المراد هنا، ليس هذا المراد. الهدي في أصل الوضع قد يطلق على هذا وذاك، لكن ليس هو هنا المراد. يعني تقوم به الحجة، يعني المراد يعني تقوم به الحجة. أما هذه في أصل الوضع، الذي يهدي إلى ضلالة هذا هادي، والذي يهدي إلى غواية هذا هادي، كما قال النبي: من دعا ومن دعا، من سنى ومن سنى.
شيخنا بعض إخواننا يسأل يقول: هل يجب علي أن أقلد شيخا في أول الطلب حتى أتعلم الأصول؟
نعم،
يقول: هل يجب علي أن أقلد شيخا في أول الطلب حتى أتعلم الأصول؟
لا، تقلد، تسأل شيخ، تسأل إن أشكل عليك شيء اسأله، وأنت لو عامي ما تدري عن الأدلة تسأل الشيخ وأجابك بشيء وأخذت لكونك عاجزا عن معرفة الحكم الشرعي بنفسك لا إشكال. أما أقعد لك أقول لك خذ كلام فلان حتى تعلم، ليس هذا بصحيح. ما أقول لك خذ كلام فلان حتى تعلم، أقول اسأل العلماء، ولا أخصص لك واحدا معين، اسأل العلماء، اسأل العلماء، هذا الذي يقعد للعامي. قال الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن ما نقول قلد شيخك حتى تتعلم وكذا، قلد شيخك، لماذا تقلد شيخك فقط؟ نقول اسأل العلماء، وقلد من تسأله. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا ما كان إلا شيخك في المكان الذي أنت فيه، اسأل عن أي مسألة تريدها اسأله. يبقى هنا السؤال اسأل. نعم، أما تقيد واحد بعينه هذا يحتاج إلى دليل. لا، إذا كنا نمنع من تقليد الشافعي، تقليد أحمد، تقليد أن نضع رجلا لأحد ونقول له قلده بهذا الإطلاق، فكيف بمن دونهم بمراحل؟ إنما دين المقلد سؤال أهل العلم. فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون، سواء كان المسؤول شيخك أو كان غير شيخك، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم.